ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فإن حديثي مع حضراتكم متواصل عن حب الله عز وجل لعبده سبحانه، وكيف أن هذا الحب وأن يظهر هذا الحب على علامات ودلائل. وقفت مع حضراتكم في الحلقة الماضية مع حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ينضبط ذوق السمع على مراد الله عز وجل، فتجد أذنك لا تستمتع إلا بما يرضي ربك سبحانه وتعالى، وتضيق ويحصل لك الضجر إذا سمعت شيئا يغضب الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كذلكم البصر عينك لا تطمئن ولا تهدأ إلا بالنظر إلى ما يرضي ربنا عز وجل، وتجد في نفسك ضيقا وهما شديدا إن وجدت عندك نظرة إلى شيء لا يرضي الله عز وجل. بل قلت لحضراتكم بأن الإنسان يجد نفسه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أيام ما كان بعيد عن ربنا عز وجل، يجد نفسه يعني ينظر وهو محب لما ينظر إليه، محب لمسألة النظر، ولو أنه رأى امرأة جميلة ففاته النظر إليها يزعل ويكتئب ويتضايق جدا، ويبدأ يزعل على كل امرأة تمر من أمامه ولا ينظر ولا يتمكن من النظر إليها. أول ما أمانه يعلى سنة إن ربنا عز وجل بدأ يدخل في إطار إن ربنا عز وجل يحبه، يتضايق من هذا الأمر، فتجده بدأ يقاوم، لأن حب ربنا عز وجل وحب المرضات ربنا سبحانه وتعالى بدأ يطغى ويقوى عنده. علف مرحلة أعلى من كده، يجد نفسه عينه استقامت على مراد الله سبحانه وتعالى، صارت العين لا تقنع ولا تهدأ إلا بما يرضي الرب تبارك وتعالى، وأي نظرة إلى شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى يجد العبد فيها تعاسة عيشه وألم قلبه. نعم أحبتي، يجد العبد تعاسة قلبه وتنغيص وكدر العيش. وهذا هو الإنسان الرباني اللي ربنا عز وجل بيحبه، لا يجد أدنى مقاومة، بل استقام ذوقه على مراد الله عز وجل، فصارت العين لا تبصر ولا تقنع ولا تهدأ ولا يرتاح ولا ترتاح إلا بالنظر في التأمل والتفكر. نظرة إلى السماء تذيب القلب، نظرة إلى منظر طبيعي يؤثر في قلبه جدا. وأي إنسان وصل إلى هذا المستوى ربنا عز وجل بيسيب مثوبة عجيبة جدا. هذه المثوبة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له في كل نظرة ينظرها عبرة تؤثر في قلبه وترفع إيمانه وتزيد صلته بالله عز وجل. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى ينظر نظرة، أي نظرة تبكي، أي نظرة تفكروا بربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله كل الناس تنظر إلى السماء ومسألة عادية، المنظر جميل مثلا خلاب، إنما هو ينظر إلى السماء يبكي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ينور له بصيرته جزاء غضه للبصر، ينور له البصيرة فيصير يفهم حاجات مش كل الناس يفهموها، يستوعب حاجات بالنظر مش كل الناس تستوعبها. نعم أحبتي، وهذه من كرامة الله عز وجل وتكريم الله سبحانه وتعالى لعبده الذي أحبه. كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها صارت اليد كذلك. لا تطاوعه على أن ترتكب أي منكر من المنكرات، بعد أن كان جريء في الضرب، يضرب زوجته، يضرب ابنه، يضرب أي أحد يتناول الرشوة، يسرق، الكلام ده صارت يده لا تطاوعه، انضبطت يده. تقول لي ازاي ده مسألة، ازاي ده ربك عز وجل يعينك على ذلك؟ انضبطت اليد ويده التي يبطش بها ورجله التي يبطش بها، البطش هو التناول بقوة، ورجله التي يمشي بها، رجله لا تطاوعه أبدا، يعني أو دابته، هي في حكم الرجل، دابته التي كان يمشي بها إلى المعاصي صارت الآن لا تطاوعه، لا تطاوعه على هذه المعاصي. ده اللي ربنا عز وجل بيحبه. يعني سبحان الله العظيم، في بعض الأحداث الواقعية عجائب في هذا الصدد. يعني مرة أحد الأشخاص ذكر لي بيقول عربتنا تمشي مظبوطة جدا لما أنا سوقها أو والدي سوقها، أي حد غيرنا يركب العربية ويدور مستحيل تمشي معاه منضبطة، لازم تتعبه. سبحان الله العظيم، مع إن هي نفسها ما راحتش لأي حد ولا أي حد بص عليها من الناس اللي بيعملوا صيانة، وبرغم ذلك التغيرات دي كائنة قائمة. فأنا بقول أنت ممكن تلاقي رجلك ما تطوعكش أنك تروح مكان، تلاقي سيارتك ما تطوعكش أنك تروح مكان، وهذا كله من علامات حب الله عز وجل العبد، أن يستعملك، أن تخطو قدمك في الاتجاه الذي يرضي ربك عز وجل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني سبحان الله العظيم، من ثمرات أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ولئن سألني لأعطينه، يعني ما بينك وبين أن تنال، وبين أن تنال محبوباتك ومرادك من الله، أن تنال مسألتك إلا أن ترفع يديك وتقول يا رب. شايفين الغنى بالله سبحانه وتعالى؟ شايفين الغنى بالله؟ شايفين عظمة الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ لنعلم أننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نهاية الحلقة الماضية مدخل لحلقتنا في هذا اليوم، أنتم الفقراء. نعم أنتم الفقراء، نحن فقراء جميعا إلى الله عز وجل. أنت دلوقتي لما ترفع إذا أنت فقير، فقير إلى الله عز وجل، فقير إلى من يعطيك، فقير إلى من يلبي لك حاجتك. فاللي ربنا عز وجل بيحبه ما بينه وبين أن يعطيه سؤله إلا أن يرفع يديه ويقول يا رب. أنا بقول لحضراتكم والله لو لم يكن في ذلك ثمرت حب الله عز وجل لك، إلا إنك لما تحتاج حاجة تقول يا رب تلاقي الإجابة مع قولك يا رب، لو لم يكن من حب الله عز وجل العبد إلا ذلك لكفت بها ثمرة. أي والله. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أنت لما تستجير بالله عز وجل، لما تستجير بالله سبحانه وتعالى وتعتصم بالله تبارك وتعالى، في هذه الحالة تجد ربا كريما. أي إنسان لا يخلو أن يوضع في مأزق، كل الناس كذلك. فالعرف السائد عند الناس أنه أول ما يوضع في مأزق يذهب إلى الواسطة الفلانية ويذهب إلى فلان ليشفع له شفاعة حسنة. أما أحباب الله عز وجل هم أغنياء بالله، أغنياء بالله عز وجل عن كل ذلك، يستجير بالله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان من موسى حينما تبعه فرعون وجنوده وقالوا، حينما ألجأوهم إلى البحر، قال بنو إسرائيل لموسى يا موسى إنا لمدركون، قال بملء القلب والفم كلا إن معي ربي. شايفين الغنى بالله؟ شايفين حينما يكون العبد مظهر عجزه وفاقر إلى الله عز وجل، شايفين الاعتصام بالله، شايفين الاستجارة بالله سبحانه وتعالى، شايفين حينما يلوذ العبد بحين الله سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا الغلام، غلام الأخدود، هذا الغلام الذي كان عند ملك ظالم وحاولوا أن يعلموه السحر، ولكن الله عز وجل أراد أن يكون عابدا الله سبحانه وتعالى قائما لله بالحجة. هذا الغلام لما أراد الملك أن يقتله أرسل معه أناسا حتى ذهبوا به عرض البحر ليلقوه ليغرق ويتخلصوا منه، فأتت موجة عتية فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. أتت موجة عتية، هو غلام صغير ومعه شباب أقوياء ورجال. المؤهل إنه يغرق مين يا حبيبي في الله؟ طبعا الغلام الصغير، ولكن قضاء الله عز وجل، ولأنه قال اللهم اكفني بما شئت، طلب جوار الله عز وجل، طلب الاستجارة من الله، طلب الحماية من الله. فربنا عز وجل ما يكسفوش أبدا، ربنا ما يخيبوش أبدا، ربنا عز وجل لا يرده خائبا صفرا. كانت النتيجة أن أتت الموجة العاتية، أمر الله عز وجل هذه المياه أن تغرق هؤلاء، وأمرها أن تحمل هذا الغلام لينجو الغلام بإذن الله عز وجل. ولما حملوا الغلام وصعدوا به إلى أعالي الجبال، أعالي قال كلمته لاستجارة بالله، هو ده العبد اللي بيحب ربنا، اللي ربنا عز وجل بيحبه. لما قال اللهم اكفنيهم بما شئت، ماذا كانت النتيجة؟ تزلزل الجبل. من المؤهل كذلكم أن يكسر ويقطع بين أطباق الصخور؟ من الغلام أم الشباب الأقوياء؟ الشباب الأقوياء أبدا ينجون، أما الغلام هو الذي يقطع، ولكن مراد الله عز وجل كان غير ذلك. نجى الله حبيبه وأجار الله القائم له بالحجة وأهلك أعداءه سبحانه وتعالى. وكذلكم حينما يستجير العبد بالله عز وجل، حينما يلوز العبد إلى الله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يبقى دلوقتي العبد اللي قلبه موصول بربنا، والله العظيم هو الغني، هو الغني. العبد اللي مظهر فقره لله سبحانه وتعالى، والله العظيم هو الغني، الغني، هذا العبد هو الغني. يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما كان لهم نصيب مثقال ذرة من معية الله. قالوا الله فقير ونحن أغنياء، نعوذ بالله، هم اليهود قاتلهم الله عز وجل، قالوا الله فقير ونحن أغنياء، ما كان لهم مثقال ذرة من معية الله سبحانه وتعالى. إنما العبد ليظهر فقره وضعفه إلى الله سبحانه ويسير في الطريق الصحيحة التي توصل إلى الله سبحانه، هذا هو العبد المنصور، هذا هو العبد الذي يعطيه الله تبارك وتعالى التمكين، هذا هو العبد الذي يكون في معية الله، المعية الخاصة، معية النصرة، معية التمكين، معية التأييد. نعم أحبتي، فالسالك إلى الله سبحانه وتعالى، العبد الفقير السالك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يهاجر إلى الله عز وجل هجرتين، أو يهاجر له هجرتان دائمتان، هجرة إلى الله سبحانه بالتوكل والإنابة إلى الله والمحبة. تعرف يعني إيه الإنابة؟ الإنابة زي ما قال ابن القيم هي عكوف القلب على الله. عارف يعني إيه الإنابة؟ عكوف القلب على الله. ده مسألة عشان نعرف إن إحنا يعني لسه بيننا كتير وبين الوصول إلى الله. عكوف القلب على الله عز وجل زي بالضبط أنت في رمضان بتعتكف في المسجد، تمام؟ اعتكافك في المسجد معناها إن حضرتك تدخل المسجد ليلة 21 ما تخرجش إلا ليلة العيد بعد غروب الشمس، ما فيش أي خروج، ده اسمه اعتكاف. واللي يخرج من غير ما سبب ومن غير ضرورة ده بيقولوا عليه اعتكاف انتقد، يعني ما صارش معتكف. يبقى الاعتكاف إنك تحبس نفسك دون انقطاع. تخيل، تخيل إنسان قلبه موصول بالله عز وجل ليل نهار، صاحي نايم، بيتكلم بي بي بيعمل بي في كل أحوال موصول بالله عز وجل، هو ده. فإنسان الإنسان المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ملء قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى، الخوف لا يكون إلا من الله، الرجاء كله في الله عز وجل، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي زاد حياته، القلب مملوء بالمحبة، مملوء بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القلب، القلب المهاجر إلى الله مليء بالتسليم والتفويض والتوكل إلى آخر هذه المعاني، هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعة النبي، وهذا إثبات وبرهان على حبك لربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هجرة إلى الرسول في حركاته وسكناته وجميع أفعاله، تخطو خطوات خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لحضراتكم أنك، أنت أخي في الله وأنت أختي في الله، لا يمكن أبدا لمخلوق أن يتمكن من أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، لا يتمكن إنسان أن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام بكل دقة إلا إذا كان قلبه ممتلئا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد، ده مستحيل، مستحيل إنك تتابع النبي متابعة دقيقة إلا إذا كان القلب ممتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر فيما أذكر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان بيتصرف تصرف عجيب أحيانا، كان إذا خرج خارج المدينة وأتى فقالوا له إن النبي مشى من هذا الطريق بناقته، يركب ناقته ويمشي على أثر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للنبي، يسلك الطرق التي يسلكها مع إن هذه أشياء عادية وليست من الحلال والحرام. نعم أحبتي في الله، وطبعا موضوع متابعة الرسول واتباع النبي هذا كلام موضوع يطول، لكن ليس هو البنيان الأساسي لحلقتنا في هذه الليلة. نعم أحبتي، فالإنسان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام بحيث تكون أفعالك كلها قلبا وقالبا، يعني داخلا وخارجا، تكون موافقة لشرعه شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، بحيث تكون موافقة للشرع الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ودي نظرة جديدة محتاجين نتأملها، انك تبدأ تبص الأوامر ربنا ونواهيه انها تفصيل لما يحب الله ويرضى. انت بتحب ربنا؟ اللي بيحب ربنا بيتحرى الأشياء التي يحبها الله ويفعلها. طيب كيف لي أن أعلم الأشياء التي يحبها الله عز وجل؟ لك أن تعلم من خلال إنك تعرف الحلال والحرام، تعرف إن الأمر ده ربنا أمر به، خلاص يبقى ربنا بحبه. الشرع الحلال والحرام اللي هو الشرع، هذا هو تفصيل لمحاب الله ومرضاته. ليه؟ لأن الكلام العام الإيمان المجمل هذا هو الفرض على الأمة جميعا وعلى كل مسلم ومسلمة. افترض الله عز وجل علينا جميعا الإيمان المجمل، ولم يفترض علينا الإيمان المفصل. الإيمان المفصل هو تفاصيل الشرع، تفاصيل الشرع، مش مفروض على كل الناس يلموا بدقائق الشرع، لأن لن يستطيع إنسان ولا العالم كمان. إنما أنت تعرف إن كل حاجة ربنا عز وجل أمر بيها، تعرف إن دي حاجات ربنا بحبها، وأنا عايزك تطع ربنا وتعمل دي من جهة إن ربنا عز وجل يحب هذا الفعل. نريد أن نتعامل مع أوامر الله بهذا القلب وبهذه النفسية. نعم أحبتي، أنا عايز لما نيجي نصلي نصلي بهذا القلب وبهذه النفسية كما كان السابقون يفعلون. نعم أحبتي، لله قوم، انظروا معي إلى هذه الأبيات الجميلة، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم عبادا، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهاره لا يفترون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. هؤلاء هم الذين يحبون الله عز وجل، بدأوا ينظروا إن تفاصيل الشرع هي تفاصيل محب الله عز وجل فأحبوها، لأن قلوبهم ممتلئة بحب الله سبحانه، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من هذا الطريق، أن تمشي وأن تسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إليك يا رب، لأن نعرف ما هو الذي يوصلنا إليك ويقربنا إليك، فافتح لنا واشرح صدورنا وقربنا إليك يا رب. فقراء إليك يا رب، أن تشرح صدورنا لما يرضيك. لأن أنا عايز أقول لحضراتكم، ليس نهاية المطاف أن تعلم مراضي الله عز وجل، وده كلام مهم، ليس نهاية المطاف أن تعلم ما يرضي ربك عز وجل عنك، ولكنك تحتاج إلى مرحلة لاحقة أهم أو لا تقل في الأهمية، أن ينشرح صدرك لما يرضي ربك عز وجل عنك، أن ينشرح صدرك لما تنتفع به في الآخرة، وهذه نعمة لا يعطاها كل أحد. ونحن نحتاج، ونحن فقراء يا الله، أن يشرح صدورنا لما يرضيه. نعم أحبتي، لأن كثير من الناس عارف طريق الهداية وعارف طريق الدين وعارف كيف يوصل إلى الله عز وجل، لكنه مش قادر. دي أنت محتاج لربنا عشان تتنست من قلبك، ونسفها أن يشرح الله صدرك لما راضيه، أن يشرح الله صدرك لما يقربك إليه سبحانه وتعالى. نعم أحبتي، فبين الله سبحانه في هذه الآية أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بين أن فقر العباد إلى الله فقر ذاتي، يعني أنت بذاتك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فقر لا ينفك عنك، لا ينفك عنك، حاجة ملتصقة بيك، حاجة لا تزول عنك. مش انت فقير الى الله لغاية ما يدي لك العربية بعد كده بقيت غني، غني عن ربنا، ولا انت فقير الى الله لغاية ما يشفي لك ابنك ويعافيك وبعد كده خلاص استغنيت، ولا انت فقير الى الله عز وجل لغاية ما يهديك وبعد كده استغنيت. لا لا، فقرك الى الله موجود بوجودك، موجود طول ما فيه نفس وعين تطرف، انت الفقير الى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو ليس متعلقا بحاجة تريدها من الله عز وجل هذا الفقر، لان حاجتك الى ربك هي معنى لازم لك. في حد تيجي عليه لحظة من لحظات حياته ولو ثانية لحظة يكون فيها مستغني عن ربنا؟ ده مستحيل. نعم أحبتي في الله، فكما أن الله عز وجل غنيا حميدا والغنى والحمد هذا أمر ذاتي لله سبحانه، فكذلك فقرك أمر ذاتي لا ينفك عنك. ايه الغنى؟ ان ربنا غني، غني ومستغني عن جميع خلقه وعن كل ما سواه، بل كل شيء اليه فقير، كل شيء اليه فقير سبحانه وتعالى. فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لامر اوجبه. الحمد، حمد الله عز وجل، الحمد هو تعديد المحاسن مع التعظيم، وربنا عز وجل يستحق أن يحمد لعظمته ولجلاله ولكل ما يتصف به ربنا عز وجل من صفات الجمال والجلال. ربنا عز وجل يستحق أن يحمد لأنه لا معطي ولا منعم سواه سبحانه، الله سبحانه حميد لذاته لأنه الله يستحق أن يحمد، لأنه الله غني سبحانه وتعالى، غني بذاته، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته، كل من سوى الله فقير بطبعه بوجوده، زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل، طول ما فيك نفس وعين تطرف أنت فقير إلى الله. وليس الفقر مرتبط بحاجة أنت محتاجها من ربنا بعدها تبقى غني، أنت لا يمكن أبدا إلا أن تكون محتاجا إلى الله عز وجل، فالخلق جميعا فقير محتاج إلى ربه، وكل ما يذكرونه، خدوا بالكم الحتة دي، كل ما يذكرونه من أسباب للفقر هي دلالات وليست أسباب، هي علامات ونتائج إنك فقير وليست هي الأسباب. إيه السبب إن أنت فقير لربنا؟ السبب ان انت فقير لربنا انك مخلوق وبس. يعني دي حاجة في ذاتك بوجودك، مش السبب انك فقير نقول ان انت محتاج للرزق، محتاج انك فقير انك ما تقدرش ترزق نفسك، ما تقدرش تشفي نفسك، ما تقدرش تعمل لنفسك الى اخر كل هذه الاشياء. لا، دي علامات، دي اثباتات انك فقير، دي الاشياء التي من خلالها يتشخص حالة فقر، انما مش هي الاسباب. مش سبب الفقر انك ما تقدرش ترزق نفسك، محتاج ان ربنا يرزقك، لا، ده دي علامة ودلالة على الفقر. انما سبب الفقر، وعود وكرر، انك مخلوق، انك مخلوق. وده اللي انا قلته لحضراتكم، مش العبد بيكون فقير الى الله عز وجل الى ان يعطى وبعد كده يبقى صفة الفقر زالت عنه، لا، لا تزول بعد عطاء الله عز وجل لك، بل تستمر موجودة وقد تزيد حسب حالك وحسب صلتك بربنا وحسب معرفتك بربنا وحسب قد ايه المواقف اللي انت بتمر بيها بتغيرك. بعض الناس لما ربنا عز وجل يعطيه العطاء يزيد، والعطاء انكسار لله، انكسار وذلة لله، ده انسان فقر ربنا عز وجل، يزيد يزيد يزداد زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله. فالمقصود انه سبحانه اخبر بهذه الآية: يا ايها الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. أخبر بهذه الآية سبحانه عن حقيقة العباد وزواتهم أنها فقيرة، كما أخبر عن ذاته سبحانه أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لنا، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لله. احنا كل الفقر بمعانيه احنا متصفين به، زي ما كل الغنى متصف به الله عز وجل. فيستحيل ان يكون العبد الا فقيرا، ويستحيل ان يكون الرب سبحانه الا غنيا، كما انه يستحيل ان يكون العبد الا عبدا، ويستحيل ان يكون الرب الا ربا. كل ده تقرير للمعنى اللي قلته لحضراتكم، إن الفقر إلى الله لا ينفك عنه إنسان، حتى ولو في قمة العافية، حتى ولو في قمة الثراء، حتى ولو في قمة الوجاهة والمناصب والكراسي، لا ينفك عنه فقره إلى الله عز وجل. نعم أحبتي، إذن تعالوا بنا لنتكلم عن قسمي الفقر إلى الله عز وجل. الفقر إلى الله قسمان. القسم الأول فقر اضطراري، يعني الكل موجود فيه، لا خروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كونك مخلوق، لأنك مخلوق أنت فقير ومضطر ومحتاج. الفقر الثاني هو الفقر الاختياري. الفقر الاختياري هو نتيجة علمين شريفين، هذا الفقر الاختياري الذي على أساسه يتفاضل الناس. لسه قايل لحضراتكم، انت فقير ان ربنا يعطيك، ده كل الناس كده، انما العبد الصالح لما ربنا عز وجل يعطيه يزداد فقره الى الله، لانه عرف عظمة الله عز وجل وهذا هو الفقر الاختياري. مش كل الناس بتنفعل مع نعمة ربنا بهذا الشكل. اللي يكون مريض وربنا عز وجل شفاه كان فقيرا لأن يشفيه الله. أول ما ربنا عز وجل شفاه مش ينسى ويحس أنه مستغني عن ربنا، لا، الصالح يزيده ذلك انكسارا وذلا وافتقارا إلى الله عز وجل، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر الاختياري نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفة العبد بنفسه. المواقف بتمر بيها تحس ان انت ضعيف قوي، تحس ان انت محتاج لربنا قوي قوي، لا غنى لك عن الله طرفة عين. ومش بس في قضية الحياة والعافية ومسألة المال والأولاد والمناصب وبقاء هذه الأشياء، لا، ده انت هتبدأ تحس انك فقير إلى الله، بمعنى انك ما تقدرش تهدي نفسك. شفت ضعفك، شفت فقرك وعجزك، ما تقدرش. نفسك تحصل مستوى إيماني مش هتصل إلا بالاستعانة بالله، وإنك بتحاول كتير وربنا عز وجل من نطفه يبعت لك الإشارات إن أنت فقير وضعيف محتاج، يبعت لك الإشارات إن أنت ما وصلتش لدي إلا بالتيسير من الله عز وجل. فتحس ساعتها إنك ضعيف قوي وفقير قوي، لأنك عرفت إن أنت قدراتك محدودة قوي. حتى في طلب العلم، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى في العبادة، حتى في الذكر، حتى في صحبة الناس، حتى في حسن الخلق، حتى في معاشرة أهلك، حتى في معاملتك مع أولادك إلى آخر كل ذلك، أنت محتاج سداد من الله عز وجل. إحنا مش بنشوف يا حبيبي في الله ناس مش موفقة وبيقول عليها مش موفقة، ده مش موفق مع زوجته مع إنها كويسة جدا، هو كويس جدا، بس مش موفق إنه يكسبها. مش موفق مع أولاده كويسين وهو كويس، بس مش موفق مع أولاده. مش موفق في معاملاته مع الناس محترمة وكويسين وهو، بس مش موفق في معاملاته. مش موفق في طلب العلم، مش موفق في الدعوة، مش موفق في كذا. لماذا؟ لأنك لن تحقق أي نجاح من كل هذه الأشياء التي ذكرت وأمثالها إلا بالله عز وجل، إلا بالله. تقول لي أنا وقدراتي وذكائي وعبقريتي صفر، يا صفر، أيوة صفر، ولا حاجة. جربت كتير ولكن لا سداد ولا توفيق إلا بمعونة الله. تقف وتفهم الحقيقة دي تعرف ساعتها أنك ضعيف أو فقير أو مسكين أو محتاج لربنا عز وجل أو. معرفة العبد بنفسه، أما معرفة العبد بربه فهذا بحر لا ساحل له، وما حاز الكمال فيه أحد بعد الأنبياء، بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ما حقق أحد المعرفة الكاملة بالله والعلم الكامل بالله عز وجل. فهذا بحر لا ساحل له، كلنا بنحاول وكلنا بنستعين بربنا عز وجل. في ناس بتصل وفي ناس في الطريق بتموت وهي في الطريق، وفي ناس بتتعب وتيأس وتزهق وترجع وبيسيب طريق التدين بالكلية وينتكس، نعوذ بالله من ذلك. بس اللي بيوصل بيحس ان المرحلة السابقة على ذلك غير محسوبة من الحياة، بيحس انه كان ميت. لان اللي بيوصل، اللي بيعرف ربنا بيسعد، اللي بيعرف ربنا بيرق قلبه، اللي بيعرف ربنا عز وجل بيعيش سعادة، بيعيش جنة الأنس بالله. اللي بيعرف ربنا عز وجل بيعيش حياة تانية خالص، بيعيش السعادة، يشعر وكأنما مضى من حياته غير محسوب. وكل ما يعرف أكتر كل ما يتبين له إنه كان مسكين أوي ومضيع نفسه. أي والله، أنا بقول لحضراتكم الكلام ده لئلا يظن يحسن الظن أحد بالقائل، أنا بقوله من جهة الإخبار ومعلومات عن الصالحين. اللهم أصلحنا يا رب، اللهم أصلحنا يا رب. العبد لما يعيش الأنس بالله سبحانه وتعالى، نتخيل مع بعضنا كده، لما يعيش الأنس بالله ويعيش الجنة دي يبدأ يحس إن مش كل لحظة عصى فيها ربنا عز وجل وخسرته وضيعته يتألم عليها، لا، يتألم ويزعل ويتعب نفسيا على كل ليلة ويتحسر عليها كل ليلة عدت لم يطل فيها القيام، على كل يوم مضى لم يحسن فيه الصيام، على كل لحظة مضت لم يملأها بذكر أو عبادة أو استعمال في طاعة، يلوم نفسه على اللحظات اللي هي لا حسنات ولا سيئات، إن وعد بس بيفكر وخلاص، يلوم نفسه إن إزاي اللحظات دي عدت من غير ما اكتسب فيها شيء للآخرة. لذلك كان أحد الصالحين حين موته كان يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، فكان يبكي ويقول: فكم من نخيل ضيعناه، كم من نخيل ضيعناه. نعم أحبتي، كل ما تعرف ربنا عز وجل أكتر تحس إنك فقير وضعيف وإنت ولا حاجة، وكل ما تعرف نفسك أكتر تحس بالفقر إلى الله عز وجل أكتر. والحتتين دول الكلام فيهم يطول والشرح فيهم كتير جدا، ولكنني أكتفي بهذه الإشارة. فمتى عشان نعرف بس النتيجة، فمتى حصلت لك هاتان المعرفتان، معرفتك بربك ومعرفتك بنفسك، نتج عن ذلك فقر شديد تحس به إنك فقير جدا لربنا. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. ارجع للوراء يا ابن آدم يا مسكين يا اللي متصور إنك الآمر الناهي، ارجع إلى الوراء يوم أن شققت فرج أمك ونزلت صغيرا ضعيفا نفخة هوى تموتك، نزلت وربنا عز وجل رباك وكبرك ورزقك وأعطاك وعافاك وادلك الملك، تحارب ربنا وتبارز ربنا وتتجرأ على ربنا بالنعم اللي ادها لك ربنا، هي دي معاملة. نعم أحبتي، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد. وكل ذلك، كل ذلك من دلالات عجزك وفقرك وضعفك، إن أنت جيت للحياة دي ولا لم تكن شيئا فصرت شيئا، حتى إذا أعطاك الله عز وجل ظننت أن لك نصيبا من الملك، وبارزت الله عز وجل وتجرأت على الله عز وجل، مع أنك لا تساوي شيء ولست بشيء، فأنت الفقير الضعيف إلى الله عز وجل، فيروس ضئيل حقير يدمرك ويقتلك، فيروس لا يرى يقتلك، فيروس بسيط جدا ما بتشافش بالعين يدخل على المخ يجيب التهاب يموت البني آدم. عرفت انت أضعف من حاجة لا ترى، وظن نفسك كبير يا مسكين. في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، حديث طبعا بإسناد صحيح، بصق يوما في كفه صلى الله عليه وسلم فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. البصقة حاجة، هي دي النطفة أصلك أنت زي دي بالضبط، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد. الوئيد هو صوت الوطئ على الأرض، صوت دبة رجلك على الأرض، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. حسيت ان انت حاجة متكبر ولابس اللبس اللي برزق ربنا عز وجل، وحس انك حاجة، وللأرض منك وإيد، فجمعت من الدنيا ومنعت حقوق العباد، ومنعت حتى اذا بلغت التراقي، حتى اذا بلغت التراقي وانت على فراش الموت قلت أتصدق وأنى أوام الصدقة. بعد إيه؟ بعد ما عشت عمر مديد بخيل على نفسك، بعد ما بلغت التراقي قلت خلاص توبة أرجع لك يا رب، لكن خلاص. ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن الله عز وجل. قال الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو ده سبب الطغيان، سبب الطغيان انك حسيت انك مستغني يا مسكين. وقال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، فالعبد الضعيف يلجأ لربنا عز وجل، فإنه لا ثبات ولا توفيق ولا صلاح لأحوالك إلا بالاستعانة بالله عز وجل. يقول كان من دعاء النبي: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ربنا عز وجل لو سابنا نضيع أي والله نهلك. إن ربنا عز وجل يغنيك عن الناس ما يخليكش محتاج للناس. ربنا عز وجل لا يكلك إلى نفسك. نعم، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، هذه لوحدها محتاجة وقفة طويلة جدا. شايفين؟ أولا ده النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا بيقول إيه؟ بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني يا رب ثبت قلبي على دينك. وده النبي المعصوم اللي غسل جبريل قلبه بماء زمزم لما كان طفل صغير لسه في بني سعد عند حليمة السعدية، ونزع من قلبه حظ الشيطان. ده المعصوم صلى الله عليه وسلم، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، بيظهر فقره وضعفه وهو رسول الله، فقره وضعفه إلى الله عز وجل، إنه حتى في ثبات القلب على الدين والالتزام والطاعة فقير إلى الله، محتاج لك يا رب حتى في ثبات قلبي. وهذا المعنى معنى راقي عالي جدا جدا، اللي هو يا رب لا قوة لي على الطاعة والخير، ولا حيلولة بيني وبين الشر إلا بالاستعانة بك. وهذا هو المعنى الراقي العالي: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، هذه لفظة، كنز من كنوز الجنة. ليه كنز من كنوز الجنة؟ لأن اللي بيحصلها في الدنيا بيعيشها في الدنيا بيبقى حصل كنز من كنوز الإيمان، إن بس يدخل قلبك إن مفيش توفيق لطاعة ولا ثبات على الدين إلا بالله، إن مفيش حيلولة عن معصية ودفع الشر عنك إلا بالله، إنك عبد لا شيء فقير إلى الله. فينبغي علينا جميعا أن نعيش على هذه الحقيقة. حبيبي في الله، وقت حلقتنا أوشك على الانتهاء، والموضوع كما رأيتم موضوع كبير ومتشعب، وأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، راديا ربي عز وجل أن يملأ قلبي وقلوبكم بالفقر إليه سبحانه. يا رب املأ قلوبنا بالفقر إليك، يا رب أعزنا بالفقر إليك والغنى عن كل خلقك. نسألك يا رب أن ترضى عنا وأن تقبلنا، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم. الحق بان علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا.